الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مفطرية الوطئ في الدبر، وكان انتهى الكلام إلى الدليل الأخير الذي هو عبارة عن إثبات المفطرية عن طريق إثبات أنه يوجب الجنابة ويوجب الغسل، وبضميمة أن كل ما يوجب الجنابة ويوجب الغسل فيكون فعله في شهر رمضان موجبا لفساد الصوم. مقدمتان صغرى وكبرى، النتيجة أن الوطء في الدبر يكون موجب للفساد والمفطرية. قلنا أن الصغرى تبحث في كتاب الطهارة أنه يوجب الجنابة الوضع في الدبر أو لا يوجب الجنابة، يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل. ونشوف المقدمة الثانية، إذا تمت المقدمة الثانية حين نضطر إلى بحث المقدمة الأولى حتى نشوف نوصل إلى نتيجة أو لا نصل إلى نتيجة. ما إذا لم تتم المقدمة الثانية فنوكل بحث المقدمة الأولى إلى محله. بالنسبة إلى المقدمة الثانية اللي هي تقول بأنه كل جنابة تكون موجبة علما للفساد، أن كل ما يوجب الغسل إذا أحدثه المكلف في شهر رمضان في أثناء صومه أحدث ما يوجب الغسل أجنب نفسه بأي نوع من أنواع الجنابة مطلقا، هذا يكون موجبا شنو؟ لفساد الصوم، موجبا لفساد الصوم. هذه المقدمة استدل عليه بروايات، قرأنا الروايات في الدرس السابق وناقشنا في الرواية الأولى اللي هي صحيحة أبي سعيد القماط، وكذلك في صحيحة يونس أيضا ذكرناها هذه الصحيحة وبينا كيفية الاستدلال بها، وذكرنا بأن هذه الرواية ليست مضمرة، ليش؟ لأنه الصدوق يرويها عن يونس عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. نعم بها مشكلة هذه أنه الاستدلال بفقرة هي عبارة عن ظاهرة أنه ليست من كلام الإمام، يعني كذا يعني كذا، عادة الإمام لا يعبر بهذا التعبير. انتهينا إلى هذه النقطة، قلنا هل هذا يضر في الاستدلال بالرواية أو لا يضر بالاستدلال بالرواية مع وضوح أنها ليست من كلام الإمام عليه السلام؟ قد يقال بأن هذا لا يضر بالاستدلال بالرواية باعتبار أن الرواية هي تنفي القضاء مع الإجناب العمدي، الرواية نطلعها أحسن هو باب السادس من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الخامس. قال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكلا، يقول فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. فمن هاي العبارة يفهم أنه إذا كانت جنابته لا من احتلام، يعني كان مختارا فيها متعمدا لها، هذه تكون شنو؟ مضرة بصومه، عليه القضاء. نفي القضاء مختص بماذا؟ بما إذا كان عن احتلام، وأما مع الإجناب الاختياري العمدي فعليه القضاء ويكون مفسد علما للصوم، وهو المطلوب. وهذا ثبت أن الجنابة تكون موجبة علما لبطلان الصوم وفساد الصوم. أقول أن يعني وإن لم تكن من كلام الإمام قد يقال بأنها لا تؤثر في الاستدلال. لماذا؟ لأنه إحنا لابد أن نقيد نفي القضاء بماذا؟ بالاحتلام بالنتيجة، حتى إذا لم ترد هذه الرواية، فما وردت هذه الرواية، انتهت الرواية إلى قوله فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. هل يمكن أن أعممها إلى ما إذا أجنب نفسه عمدا اختيارا؟ أقلها في مصادقه الواضحة لإجناب العمدي، في مصادقه الواضحة لا يلتزم أحد بماذا؟ بأنه مع الإجناب العمدي لا يجب عليه شنو؟ القضاء، ويصح صومه. إذن قوله فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه لابد من تقييدها بغير الإجناب الاختياري. بغير الإجناب الاختياري يعني شنو؟ بغير يعني بغير الاحتلام، يعني بغير الاحتلام، وهي القيد اللي ذكره الراوي بقوله يعني إذا كانت جنابته من غير شنو؟ من غير احتلام. فبالنتيجة القيد لابد منه سواء وجدت هذه العبارة أو لم توجد، لأننا لا يمكن أن نلتزم بصحة الصوم وعدم وجوب القضاء في كل جنابة إذا أجنب نفسه عمدا، أجنب نفسه عمدا ودخل إلى أهله كما يقول وهو جنب قبل الزوال، هنا لم يلتزم أحد بماذا؟ بصحة صومه وأنه لا قضاء شنو عليه. إذن لابد من تقييد ماذا؟ هذه الرواية بغير الاحتلام. فسواء قالها هذا الراوي أو لم يقلها، قالها يونس أو لم يقلها، هذا القيد لابد منه. وحينئذ النتيجة صارت أن المجنب إذا دخل أهله وكانت جنابته لا عن احتلام بل كان عامدا مختارا، هذا عليه القضاء ويفسد صومه ويكون هذا هو المطلوب، ويثبت حينئذ المطلوب وهو ماذا؟ وهو أن الجنابة تكون موجبة لمن؟ لفساد الصوم وموجبة للقضاء. سابق يبقى أن الجنابة شلون نعممها لمحل الكلام، احنا فعلا مو مغرض إثبات محل الكلام، غرضنا إثبات ماذا؟ إثبات أن الجنابة مطلقا، هذا سال إطلاقها من قد تمسك به إطلاق الناشئ من ترك الاستفصال، يعني ما في الجواب قال له بأنه فعليه أن يتم صومه ولا قضاء ماذا؟ ولا قضاء عليه. احملناها على من؟ على الاحتلام احملناها، فمفهومها مطلق، مفهومها أنه إذا لم يكن عن احتلام ففيه القضاء ويفسد صومه، مقتضى هذا الإطلاق وماذا؟ هو أنه يفسد صومه بكل جنابة. فإذا ثبت في الصورة أن الوضع في الدبر يوجب الجنابة، هاي الرواية الشملة وتدل على ماذا؟ وتدل على أنه يوجب فساد الصوم والمفطرية. هذه الرواية الثانية، رواية عمر بن يزيد أذكرناها في الدرس السابق، هذه غير تامة سندا فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، على الأقل من جهة حمدان والحسين المذكورين فيها. سأل ما تخطر عنوان هاي الرواية اللي عد العنوان يقول لي بيها. ها ما ذكرناها؟ ليش كناه؟ على كل حال أجيب لكم عنوانها بعد، أنا ما كاتبها هنا، ضعيفة سندا. هذه من جملة الأدلة التي استدل بها على المقدمة الثانية في الدليل، وهو أن الجنابة مطلقا توجب الفساد وبطلان الصوم. من جملة الأدلة التي استدل بها هو روايات البقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر، وأنه حرام يحرم على المكلف أن يبقى على جنابته متعمدا حتى يطلع ماذا؟ حتى يطلع الفجر. هذه يوم يستدل بها على هذه الرواية، تدل على حرمة محض إجناب الإنسان نفسه في أثناء شنو؟ في أثناء النهار، تدل بشكل واضح على ذلك. والسر في ذلك هو أن تحريم البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر يفهم منه عرفا ماذا؟ يفهم منه عرفا أن هذا إنما هو لأجل منافاة الجنابة مع شنو؟ مع الصوم. الصوم الجنابة تنافي الصوم، لا يمكن الجمع بينهما شرعا، ولذا حرم على الإنسان أن يبقى على جنابته متعمدا علما إلى طلوع الفجر. هذا يدل بشكل واضح على أنه لو أحدث الجنابة في أثناء الشهر في أثناء النهار هذا أيضا يكون موجب شنو؟ للفساد ولبطلان الصوم. لماذا يحرم البقاء على الجنابة متعمدا؟ لماذا يحرم؟ لأن الجنابة منافية للصوم. إذا خلص الجنابة منافية للصوم، فالجنابة تكون موجبة للبطلان وموجبة للمفطرية، فيثبت المطلوب. والظاهر أن هذا الدليل لا بأس به، يمكن التمسك به لإثبات أن الجنابة في النهار موجبة لمن؟ موجبة للمفطرية. وأدلة حرمة البقاء على الجنابة مطلقة، ما مختصة بجنابة معينة، ومقتضى إطلاقها أن كل جنابة فعل كل ما يوجب الجنابة يكون موجب لمن؟ للفساد. فإذا ثبتت الصورة وهو أن الوضع في الدبر يكون موجب للجنابة وموجب للغسل، يكون ماذا؟ يكون مفطرا وموجبا لفساد الصوم. نعم، قد يستشكل كما استشكل ذكر في كلمات بعض المحققين، بأنه يقول نحن نطرح احتمال في روايات البقاء على الجنابة، أن تحريم البقاء على الجنابة ليس كما قلتم من أنه باعتبار المنافاة بين الجنابة وبين الصوم، لا، مو بهذا الاعتبار. يحتمل أن يكون بملاك آخر، وهو ملاك مبغوضية مقارنة أول الصوم للجنابة. هذا الشارع ما يريده، أن يطلع الفجر عليه وهو ماذا؟ وهو مجنب. هذا هو المبغوض، هذا هو الحرام، هذا الذي يكون موجب للمفطرية لأنه يبغضه الشارع. مبغوضية مقارنة دخول أول وقت الصوم مع شنو؟ مع الجنابة. إذا قلنا أن ملاك التحريم هو هذا، حينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على حرمة ومبغوضية وبالتالي مفطرية الجنابة في ماذا؟ في أثناء النهار. يعني هذا شيء يختص بماذا؟ بالبقاء على الجنابة إلى حين دخول ماذا؟ دخول الفجر. لماذا؟ لأن الشارع يبغض هذه المقارنة، ويكون هذه المبغوضية والحرمة هي سبب في المفطرية. أما أحداث الجنابة في النهار شارع ما يبغض، ولا يكون منافي للصوم. هذا قد يقال في المقام. لكن هذا الكلام يبدو أنه خلاف الظاهر. الظاهر من روايات حرمة البقاء على الجنابة متعمدا إلى حين طلوع الفجر، وأنه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا مناف للصوم، والشارع لا يريد المكلف ماذا؟ أن يبقى على الجنابة باعتبار أن الجنابة تكون موجبة للفساد. أما احتمال أن تكون المبغوضية والتحريم ناشئ من احتمال المقارنة، هذا الظاهر أنه خلاف الدليل، خلاف ظاهر الدليل الذي يفهم عرفا من دليل يأتي ويقول بأنه يحرم عليك مثلا لنفترض السفر في أول أيام شهر رمضان، يعني يدخل عليك هلال شهر رمضان وأنت مسافر على حرام لا يريده الشارع، لا يريده الشارع. هذا يفهم منه عرفا أنه ما له خصوصية لدخول أول الوقت ومقارنة ماذا؟ السفر لأول دخول شهر رمضان، وإنما يفهم منه بشكل واضح عرفا، أقول عرفا، وماذا هو؟ أن السفر مانع من ماذا؟ مانع من الصوم، ويكون موجب المن منافي للصوم، ويكون موجب لفساد الصوم. وإذا الشارع نهى عن السفر في أول طلوع شهر رمضان فرضا، هذا من باب المثال، الغرض هو هذا، أن الذي يفهم عرفان من أدلة حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر متعمدا، هو أن هذا من جهة أن الجنابة تكون منافية لمن؟ لصحة الصوم، وأنه لا يمكن الجمع بينهما. هذا هو الذي يفهم من الدليل. والاحتمال اللي ذكر احتمال الظاهر أنه يعني غير عرفي ولا يمكن الالتزام به. من هنا يظهر أن المقدمة الثانية، مقدمة ثانية ظهر أنها ثابتة لبعض ما تقدم، لبعض الأدلة المتقدمة. وإذا ثبتت المقدمة الثانية وهي أن الجنابة مطلقا تكون موجبة لمن؟ تكون موجبة لفساد الصوم ولا تجتمع مع صحة الصوم، حينئذ إذا ضمينا إلى ذلك الصغرى وهي أن الوطأ في الدبر يوجب الجنابة ويوجب الغسل يتم الدليل. ومن هنا يظهر أنه لا بد حتى ننتهي إلى نتيجة، لا بد ماذا؟ أن نبحث في الصغرى أيضا، وإن كان موضوع بحثها ليس هنا. بالنسبة إلى أن الوطأ في الدبر هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، هذا محل خلاف كما سيأتي. وإن الدعية الإجماع وإن الدعية الشهرة على أنه يكون موجب المن للجنابة وللغسل. نستعرض أدلة أنه يوجب الجنابة يوجب الغسل، وبعدين نستعرض أدلة عدم أنه لا يوجب الغسل ولا يوجب الجنابة. استدل على أنه يوجب الجنابة ويوجب الغسل بعدة أدلة. الدليل الأول هي مرسلة حفص المروية في الباب الثاني عشر من أبواب الجنابة، الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حفصة بن سوقة، ظاهر هكذا تقرأ، عمن أخبره، فهي مرسلة لحفص بن سوقة لا لابن أبي عمر. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. فيه الغسل، الرواية قيل بأنها صريحة موفق الظاهرة، صريحة في ماذا؟ في أن الوطأ في الدبر يكون موجب لمن؟ موجب للجنابة وللغسل. زين. الرواية غير تامة سندا باعتبار الإرسال. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ناقش في دلالتها أيضا، منع من ظهورها فضلا عن الصراحة، وقال يحتمل أن المقصود يأتي أهله من خلفها، مو يعني يأتي في الدبر وإنما يأتي في القبل من الخلف. أكو روايات تذكر بأن اليهود كانت تفعل كذا كذا إلى آخره، حملها على هذا المحمل، وحينئذ لا يكون فيها دلالة على ماذا؟ على أن الوطأ في الدبر يكون موجب للغسل أو للجنابة. على كل حال الرواية غير تامة سندا، يعني لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم. الرواية الثانية أو الدليل الثاني هو إطلاق ما دل على وجوب الغسل بالإدخال والإيلاج وغيبوبة الحشفة، وهذه روايات كثيرة مذكورة في الباب السادس من قبيل الحديث الأول في الباب السادس اللي هي صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. إدخال. حديث الثامن في الباب نفسه اللي يقول: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال إذا أولجه أوجب الغسل. الحديث الثاني في الباب نفسه اللي يقول عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. استدلال بهذه الروايات التي تدل على وجوب الغسل بهذه العناوين عنوان إدخاله علاج غيبوبة الحشفة يدعى بأنه مقتضى إطلاقها وشمولها لمن؟ للوطئ في الدبر، لأن الإدخال والعلاج وأمثال هذه العناوين كما يصدق على الوطئ في القبل يصدق على الوطئ في الدبر. هذا هو الاستدلال بهذه الروايات، لكن الاستدلال بها مشكل الاستدلال بها، لأنه هذا هنا صحيح وذكر العلاج وحذف المتعلق، لكن هذا ما يفيد العموم. ما له معنى نقول يفيد العموم والإطلاق لوضوح أنه العلاج والإدخال ليس مطلقا هو يكون موجب المن موجب للغسل وموجب للجنابة، وإنما الظاهر أن حذف المتعلق باعتبار أنه إشارة إلى معهود معين، فكأنه إذا أدخله إذا كذا أكون فد معهود معين لهذا الشيء، وهو أن الإدخال فيه والعلاج يكون موجبا للغسل وللجنابة، والمتيقن من هذا المعهود هو عبارة عن الوطء في ماذا؟ في القبول، متيقن منه هو هذا، ولا وضوح في ماذا؟ في شمول هذا المعهود المن لمحل الكلام. ويؤيد ذلك بل لعله يدل على هو الرواية الأخيرة التي قرأناها ليتام سندا، حديث الثاني هي صحيحة محمد بن إسماعيل بن أبي بن بزيع، لأنه هو فسر التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال نعم. إذا المقصود بغيبوبة الحشفة وما يشابهها من عناوين العلاج والإدخال هو عبارة عن التقاء الختانين، والتقاء الختانين لا إشكال في أنه يختص بالوطئ في ماذا؟ في القبول، لا يشمل الوطئ في الدبر، لا يصدق عليه التقاء الختانين. الختانان هو عبارة عن الوطء في القبل ولا يشمل ماذا؟ الوطء في الدبر. واضح هذا جدا أن التقاء الختانين لا يشمل ذلك. وهكذا الحديث السابع في الباب نفسه أيضا عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة ويمني فيمني عليها غسل، فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، ليس عليها شيء إلا أن يدخله. قال لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا الوضع في القبول والإدخال في ماذا؟ في القبول، ما يفهم منها الإدخال في الدبر. فأكو قصور في هذه الروايات عن ماذا؟ عن الشمول لمحل الكلام، فالاستدلال بها ليس واضحا على أن الوضع في القبول يكون موجب للجنابة ويكون موجب للغسل. الدليل الثالث الذي استدل به في المقام هو الإجماع، الدعي الإجماع على أنه يوجب الغسل والجنابة، ويظهر هذا الإجماع دعوة أكثر من واحد ومنهم السيد المرتضى، بل السيد المرتضى بالغ فيه في هذا الإجماع في دعوة الإجماع، وذكر بأنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم، لا خلاف بين القبل والدبر في هذا الحكم، يعني في الحكم الجنابة ووجوب ماذا؟ ووجوب الغسل. ابن إدريس الشيخ ابن إدريس في السراء أيضا ادعى الإجماع على ذلك، لكنه نوقش في هذا الدليل الإجماع باعتبار وجود من يخالف في هذا الحكم، إما صراحة وإما ظهورا. صراحة قالوا بأن الشيخ الطوسي في الاستبصار صريح في ماذا؟ في عدم كونه موجب علما للغسل والجنابة، لأنه ذكر أدلة وجوب الغسل أدلة وجوب الغسل اللي هي المتقدمة وناقشها وذكر أدلة عدم وجوب الغسل الآتية واعتمدها في الاستبصار. الراوندي في فقه القرآن أيضا صرح بماذا؟ بأنه لا يوجب ماذا؟ الغسل. صاحب نزهة الناظر مهذب الدين النيلي رحمه الله أيضا صرح بأنه لا يوجب الغسل. المخالف الذي يكون ظاهر كلام المخالفة حتى نقدح في تحقق صور الإجماع هو عبارة عن الشيخ الطوسي في النهاية وابن البراج في المهذب وسلار في المراسم، هذا ظاهر كلامهم المخالفة. لماذا؟ باعتبار أنهم ذكروا أن ما يوجب الغسل إما الإنزال أو التقاء الختانين، وقلنا التقاء الختانين مختص بماذا؟ مختص بموضع الختم، وهذا لا يصدق إلا ماذا؟ على آلة الرجل وقبل المرأة، لا يصدق إلا ذلك. فإذا التقيا هذا يكون موجب المن للغسل. خب، وظاهرا أنه في مقام التحديد أن ما يوجب الغسل عبارة إما هذا أو هذا، الإنزال أو ماذا؟ أو التقاء الختانين. فظاهر كلامهم هو انحصار ما يوجب الغسل بهذين الأمرين، فلا يشمل الوطء في ماذا؟ في الدبور. بل لعل ذلك وظاهر الكليني، الشيخ الكليني في الكافي، لأنه اقتصر في الباب المناسب على ذكر مرفوعة البرق الآتية الصريحة في عدم الوجوب، لم يذكر غير مرفوعة البرق التي هي من أدلة عدم وجوب الغسل كما سيأتي. ظاهره ماذا؟ أنه يعني ظاهره هذا. جماعة توقفوا في المسألة مثل الشيخ في الخلاف والفاضل الآبي في كشف الرموز وغيرهم، بل المرتضى نفس السيد المرتضى اللي نقلنا على كلام السابق أنه من ضروريات الدين يعتبره، نقل عنه قوله واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الإمامية أن الوضع في الدبر لا يوجب الغسل. بلغني عن بعضهم أنهم يرون ماذا؟ أن الوضع في الدبر لا يوجب شنو؟ الغسل. أنا أكون مخالف لهذا الحكم في زمان السيد المرتضى. خب، مع هذا اللي ذكرناه كله من الصعب جدا ادعاء ماذا؟ الإجماع. صعب جدا ادعاء الإجماع، يعني تحقق صور الإجماع فضلا عن كبرى. نعم، لا يبعد تحقق الشهرة، لا يبعد، أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى المفطرية، إلى أنه يوجب الجنابة. سيد أخوي قدس الله نفسه ناقش هذه الأدلة وذكر بأن أدلة الطرفين ليست ناهضة، واستدل بماذا؟ بالآية الشريفة، استدل بالآية الشريفة وقال هي الدليل على أن الوطأ في الدبر يكون موجب المن للجنابة. والآية هي هاي الآية التي كررت مرتين في القرآن الشريف في سورة المائدة وسورة النساء على ما تفطر، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كررت بتغيير طبعا، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال سيد الخوي قدس الله نفسه أنه مقتضى إطلاق الملامسة التي يفهم من الآية الشريفة أنها موجبة للغسل، يعني موجبة للجنابة، بعد لا تجوز الصلاة إلا بعد شنو؟ بعد الغسل منها. هذا مقتضى إطلاق الملامسة هو شمولا لمحل الكلام، لأن ملامسة النساء عام من وطئها في القبل أو وطئها بماذا؟ في الدبور. فمقتضى إطلاق الملامسة يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على ما ذكر. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. زين. بالنسبة للآية الشريفة يعني أكو عدة ملاحظات على الاستدلال بها في محل الكلام. ملاحظة الأولية أولى هي أنه التمسك بإطلاق الملامسة مشكل بقطع النظر طبعا عن دعوة الانصراف. أن هاي دعوة الانصراف موجودة في كل هاي العناوين، في كل هذه العناوين، الإدخال، العلاج، الكذا، أكو دعوة انصراف علما إلى خصوص الوطي في القبل. حتى الملامسة تنصرف إلى ماذا؟ بقطع النظر عن هذا أن الملامسة هي أساسا ليست موضوعة في اللغة إلى ماذا؟ إلى خصوص الوطي. ما الملامسة؟ ملامسة، لمس، وأمثال هذا اللمس أساسا هي، وإنما هي استعملت في القرآن الكريم كناية، كناية عن شيء، كناية عن المقاربة، كما هي عادتهم في زمان هذا، أنه الأمور التي يقبح التصريح بها يكنون عنها بشيء متعارف لا يقبح التصريح به، يصير كناية عن شيء. ملامسة كناية عن الموقع، عن شيء، حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاقها. يعني هي كناية عن ماذا؟ عن معنى، قدر المتيقن من هذا المعنى الكنائي الذي يريده المقصود الأساسي للمتكلم، قدر المتيقن منه هو الوطء في القبول، قدر المتيقن منه الوطء في القبول. بعبارة أخرى أن الملامسة بما هي ملامسة ذكرت في الآية الشريفة على نحو طريقية، مو على نحو الموضوعية، مو أن الحكم يترتب عليها كملامسة، أنا في الطريق كناية عن شيء، وهذا الشيء هو عبارة عن شنو؟ قدر المتيقن منه عبارة عن وطف القبول. فلا يصح التمسك بإطلاق الآية لإثبات شمولها للوطئ في ماذا؟ للوطئ في الدبر. هاي من جهة. من جهة أخرى أساسا هي الآية ليست واردة لبيان أن الملامسة توجب الغسل، مو يم العادة، لم ترد لبيان هاي الجهة، وإنما هي واردة لبيان هذا الشيء، أن التيمم بدل عن ماذا؟ بدل عن الغسل عندما يتحقق موجبه بالملامسة. هذا مفاد الآية، عندما يتحقق موجب الغسل عن طريق ملامسة النساء فلم تجدوا ماء فشنو؟ تيمم صحيح. هي مسوقة لبيان هذا، لبيان بدلية التيمم عن ما؟ عن الغسل، وليست مسوقة لبيان أن الملامسة سبب الماء لوجوب الغسل والجنابة، حتى نتمسك بإطلاق الملامسة لإثبات أنها تشمل محل الكلام، لأنها ليست مسوقة لبيان من هذه الجهة، وإنما هي مسوقة لبيان بدلية التيمم عن من؟ عن الوضوء. هاتان ملاحظتان تمنع في الحقيقة من التمسك بإطلاق الآية لإثبات أن الوضع في الدبر يكون موجب للغسل وللجنابة. هذه عمدة أدلة وجوب الغسل عند الوضع في الدبر. وأما أدلة عدم الوجوب، انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.